وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوة الكرام. طيب، الكلام على المقاصد وتيسير الفتوى، كلام على المقاصد، مقاصد الشريعة، هذا باب عظيم جدا، لابد للإنسان أن يقف معظما عنده، باب المقاصد، مقاصد الشريعة وتيسير الفتوى. احنا لنا مباحث ثلاثة نتكلم فيها اليوم، وبعد ذلك ندخل في المعنى الصحيح. يعني نقول لابد من تعريف المقاصد، وأيضا الأطراف التي تحوم حول المقاصد من العلل والحكم، وبعد ذلك الكلام على أصل تشريع المقاصد وأقسام المقاصد، وبعد ذلك ندخل على المعنى. المقاصد لغة جمع مقصد، من قصد الشيء وقصد له وأيضا قصد إليه بمعنى واحد. جمع مقصد من قصد الشيء أو قصد إليه أو قصد له، يعني طلبه، جد في طلبه، يعني جد في طلبه وأتاه. واصطلاحا ترى في المقدمين، يعني كثير من المعاصرين يقولون لم نرى أحد من المتقدمين حد لنا حدا لإيش؟ لمقاصد الشريعة. حتى الذي ترأس الباب وهو أصل فيه وأم الباب هو الشاطبي لم يأتي بذلك، لم يأتي بتعريف يعني حد لنا حدا للمقاصد. لكن طبعا من المعاصرين ابن عاشور وأيضا الفلاس قد أتوا ببعض التعريفات، ونحن نجمل تعريفا يعني يسهل على الإخوة في يعني حفظي وفهمي. اصطلاحا هو المقاصد، نقول بأن المقاصد هو المعاني، أو قل المقاصد المعاني والحكم التي شرعت من أجلها الأحكام، أو شرعت من أجلها الأحكام، المعاني والحكم التي شرعت من أجلها أو شرعت من أجلها الأحكام لإسعاد الخلق عاجلا أو أجلا. يبقى قلنا هي المعاني، المقاصد معاني وإيش وحكم، هي المعاني والحكم التي شرعت أو شرعت من أجلها الأحكام لإسعاد الخلق عاجلا أو أجلا. نقول هي المعاني والحكم. المعاني هنا معناها العلل اللي هو الشاملة المناسبة للحكم، يعني الوصف المناسب للحكم. المعاني هي العلل اللي من أجلها شرع هذا الحكم. وبالمثال يتضح المقال، الخمر حرام في المعاني هنا. لما؟ ما المعنى؟ لأي معنى؟ للإسكار. بل المعاني هي العلل التي من أجلها شرعت هذه الأحكام. المعاني هي العلل، يعني الأوصاف المناسبة التي ترتب عليها الأحكام. إذن أول اللفظة في التعريف المعاني والحكم. المعنى العلة والحكمة يقتربان جدا ويفترقان في بعض الضوابط من الخفاء والظهور فقط. يعني الفارق الجوهري بين العلة والحكمة هو الخفاء والظهور. العلة بتكون منضبطة ظاهرة، أما الحكمة بتكون إيش؟ خفية. اضرب مثلا في رأسك تفهمه مسألة السفر. علة القصر في السفر هو إيش؟ لا، علة القصر في السفر هو السفر. والحكمة المشق، قد لا يشق على الإنسان يسافر طائرة من اسكندرية، ربع ساعة من اسكندرية إلى القاهرة بطائرة، وش المشقة اللي تلحقه؟ والتكييف، ورجل عنده المضيفة تأتيه بالماء وبالعسل وباللبن، صحيح؟ وين المشقة؟ ما في مشقة. فالعلة تكون ظاهرة منضبطة، والحكمة تكون خفية ولا تكون منضبطة كالعلة. إذن هي المعاني والحكم. الحكمة أو الحكم هي التي من أجلها شرعت هذه الأحكام، يعني كأن الحكمة هي ثمرة الحكم. حكم الله بحرمة الخمر، لما يا مشابه؟ لحفظ العقل، ممتاز. فإذا نقول الحكم هي الثمرة من هذه الأحكام التي قد بينها من أجل إسعاد الناس عاجلا أو أجلا. قد لا يسعد في العاجل، لأنه ممكن يبتلى بشيء إيش؟ يعني في الظاهر أنه يضر، مع أن النفع الكبير في الآخرة ينتظر. لذلك قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا الأحكام، هذه المترتب، هذه الأحكام يترتب عليها من العلة والحكمة من ذلك الثمرة من أجل إسعاد الناس عاجلا أو آجلا. هذا بمعنى المقاصد لغة واصطلاحا. والمقاصد يعني علاقة المقاصد بالعلة والحكم أنها مترابطة، لأنها المحرك الرئيس من أجل تشريع الأحكام. الله جعل شرع هذه الأحكام من أجلك أنت، من أجل ما 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 المقصد الأسمى فيه رحمتك، المقصد الأسمى فيه إكرامك، المقصد الأسمى فيه سعادتك، لكنك لا تفقه. لذلك قلنا تمام الرضا عن الله جل في علاه أن تعلم يقينا أنه ما أراد إلا أن يرحمك، ما أراد إلا أن يسعدك، ما أراد إلا أن يعطيك، لكنك تتعجل. مفهوم هو هذا. ولذلك قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وإيش وأمنتم. فالغرض المقصود بأن المقصد مع العلل والحكم، المقاصد تغلف العلل والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام من أجل إسعاد البشر. هذا بالنسبة المعنى يعني الداخلي دون تفصيل. الفرق بين العلة والحكمة قد بينت، الفرق فرق جوهري هو خفاء عدم الانضباط في الحكمة والانضباط في العلة. طيب هكذا أقسام المقاصد هو المطلب الأخير اللي نتكلم عنه اليوم، إن شاء الله بعد كده يأتي تباعا، لكننا سنستبدل كما قلنا يوم الثلاثاء بمسألة العلل، نستبدل به الفضائل من صحيح مسلم. أقول أقسام المقاصد: مقاصد الشريعة مترتبة بحسب أهميتها ومكانتها في حياة الإنسان. الإنسان يعني بيبحث، ما يبحث إلا عن مصلحة، كل إنسان لا يبحث إلا عن إيش؟ مصلحة. ومصالح الناس تتفاوت، وعقول الناس تتفاوت، وفهوم الناس تتفاوت. فترى ما يعني رجل دقيق النظر جدا ينظر إلى أمام، إلى الأمام، لا ينظر إلى تحت قدميه، فهو يخطط من أجل المصلحة العظمى الكبرى إلى الأمام. ورجل لا يرى إلا الماء الذي في فمه فقط، فهنا مصلحة هذا الرجل تختلف عن مصلحة هذا الرجل، والوسط أيضا مصلحة تختلف. فهنا يعني إذا تفاوتت العقول والفهوم لا يصح أن نقول أن المصلحة التي تشرع من أجلها الأحكام هتكون لكل شخص بعينه، لا، ده الأحكام تكون كلية لا جزئية، الأحكام كلية. لذلك أعلم الأعلم بالخلق هو من خلقهم، الأعلم بالخلق هو من خلقهم سبحانه وجل في علاه. فلذلك نحن قلنا يرجع الأمر إلى هذه المقاصد لمصالح الناس، يرجع فيها إلى استقراء الشريعة، استقراء الشريعة وأحكام الشريعة التي تولي عناية عظيمة بما ينفع الناس وبمصالح الناس. إذا نقول هنا مقاصد الشريعة مترتبة حسب الأهمية ومكانة الحياة وشأن الحياة عند الناس في المصالح. العلماء قالوا هي أقسام ثلاثة، هي أقسام ثلاثة، مقاصد الشريعة أقسام ثلاثة: مقاصد ضرورية، الطرف الآخر مقاصد تحسينية، ووسط، يبقى طرفان ووسط، أقسام المقاصد طرفان ووسط، مقاصد ضرورية ومقاصد تحسينية ووسط بين الطرفين. مقاصد هي مقاصد حاجية، الوسط مقاصد حاجية. المقاصد شوف التعريف الثلاثة عشان حتى ينضبط الأمر عندك: المقاصد الضرورية هي التي إن فقدها المرء حدث الخطر، وقع الخطر على الرجل، يعني لا تستقيم الحياة بدونها، هذه مقاصد ضرورية. يبقى عندك عندما أسألك ما معنى ضرورية، قل لي الحياة لا تستقيم إلا بها، فإن نزعت فالخطر قادم، هذه مقاصد ضرورية. الطرف الثاني مقاصد تحسينية، تسرح مرة ثانية، انتبه وانت تطلب العلم، مقاصد تحسينية. والمقاصد التحسينية هذه يعني فقدانها لا يترتب عليه خطر على حياة الإنسان حتى ولا المشقة. لكن ايش اللي يحدث؟ الأنفة، لأنها من تمام مكارم الأخلاق والمروءات، يعني هي المسألة تمس المروءات ومكارم الأخلاق. وأنفة الرجل، رأيت أبا بكر رضي الله عنه كان يأنف أن يشرب ايش؟ خمر. رأى رجلا شرب الخمر ويتعاطى النجاسات، فنظر يعني جاءته الأنفة من أن يكون مثل هذا. طبعا الرجل بيزهل عقله فيفعل أفعال مذمومة مشينة. الغرض المقصود يقولون بأن التحسينيات هي التي يعني لا يلحق المرء مشقة بفقدانها ولا الخطر، لكن هي من تمام مكارم الأخلاق والآداب. وأما المقاصد الحاجية فهي وسط، نعم وسط، لا هي من التحسينيات اللي هي مكارم الأخلاق، ولا من الضرورات التي يأتي الخطر بفقدانها، لكن عند فقدانها يعيش المرء بشيء من المشقة والكلف، يلحقه الحرج. يبقى الحاجيات فقدانها يسبب الحرج وبعض المشقة، يسبب الحرج وبعض المشقة. الحاجيات كما قلنا فقدانها لا يستلحق الخطر على الإنسان ولا هو من مكارم الأخلاق، لكن قد يلحق بالمرء الحرج والمشق يلحق بالمرء الحرج والمشق. لذلك رفع ذلك لرفع الحرج على الناس، وهذه من تمام هذه الشريعة الغراء. إذا هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول قسم الضروريات، وقلنا المقصد الأول مقصد الضروريات، وهي أحكام شرعية لحفظ هذه المصالح. طبعا قلنا الأصل في الشريعة أنها جاءت بيش بتكثير المصالح، صحيح ولا لا؟ جاءت باستجلاب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وإيش وتقليلها، هذا هو الذي جاء به الشرع. الشرع جاء لإصلاح العباد، لمصالح العباد، لإنبات المصالح العباد ودرء المفاسد عن العباد. في الضروريات قلنا هذه المصالح والمفاسد خطيرة جدا، لأنها في سويداء القلب، إن فقدها المرء حدث الخطر، يصل إلى الموت، يصل إلى أشياء لا يحمد عقباها. فهنا لابد من أن نقول مقاصد للضروريات، مقاصد ضرورية هذه لحفظ حياة الإنسان. العلماء قالوا المقاصد الضرورية يعني تنقسم إلى أقسام خمسة، مقاصد ضرورية ينزل تحتها أقسام خمسة. حفظ إيش؟ حفظ مصالح. ما هي المصالح الضرورية؟ قالوا هي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل. الضرورات الخمس. طبعا لابد أن تفهم أخي الكريم أن هذه الضرورات الخمس وإن كانت ضرورية فلها مكملات ضرورية، يعني هي ضرورية ولها أيضا مكملات، أصول وفروع، ولها مكملات ضرورية. بالمثال يتضح المقال، أستعجله حتى تفهمه، هو أننا نقول الصلاة من ضروريات الدين لحفظ الدين، أقم الصلاة لشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لذكري، مثلما يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد، يبقى إذن إقامة الدين لا تكون إلا جيبه إلا بالصلاة، لها يبقى إذن هذه ضرورية لها مكملات ضرورية. إيش المكملات الضرورية؟ الأذان، ستر العورة، الاستقبال أيضا ضرورية وتحسينية، واستخدام الطيب وحسن الهيئة عند الذهاب إلى المسجد. فالغرض المقصود قلنا ضرورية يبقى لها مكملات ضرورية، حاجية لها مكملات حاجية، تحسينية لها مكملات تحسينية. فإذا عندنا ضرورات خمس من مقاصد الشريعة جاءت لحفظها خمس. حفظ الدين، حفظ الدين كما قال الغزالي الشرع هنا، انظر بقى إلى تمام الشريعة، الحمد لله يبحثون عن غير الشريعة والشريعة خير لهم لو كانوا يعلمون. انظر إلى تمام الشريعة التي ما أتت إلا لاستجلاب المصالح العامة للناس. فقال الإمام الغزالي بنظر دقيق، قال جاء الشرع لوجود، جاء بأحكام، لما قال الشريعة هنا لإصدار الأحكام، جاء بأحكام لوجود أصل حفظ الدين، لوجود أصل حفظ الدين، وجاء بأحكام أخرى من باب العدم، وهي درء كل ما يكون خطرا على هذا الأصل. يبقى عندنا جانب في الأحكام شرعت من أجل الوجود، وجود أصل الدين، وأحكام أخرى إيجاب وسلب، أحكام أخرى شرعت من أجل إيه؟ الدفاع عن هذا الأصل، يعني أصل أصلا أوجده وشرع أحكاما لإيجاده، ثم شرع أحكاما لإيش؟ للسياج، لحفظ هذا الأصل. إيش الأصل لحفظ الدين؟ حفظ الدين لا يكون إلا بخمس، يكون بإيش؟ يكون بالشهادتين. مش إن السلام قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر خمس قواعد الإسلام. يبقى جاءت الشريعة تصدر أحكاما لإيجاد هذا الأصل، فأوجده بقول الله جل في علاه، يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لذكري، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وأيضا قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. في الرواية الأخرى قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا شرعت الأحكام من أجل وجود هذا الأصل، أصل الإيمان. ثم أحكام أخرى في الباب الآخر، أحكام أخرى شرعت من أجل إيش؟ الحفاظ على هذا الأصل. يا ترى ما هي الأحكام هذه يا كريم؟ صح، ليش؟ ممتاز. أنا لن أحافظ على الدعوة دي لأن هناك من يريد استئصال شأفة أهل الإسلام، هناك من يريد جذب هذا الدين من أصله، صحيح ولا لا؟ فشرع الله الجهاد من أجل الحفاظ على هذه الدعوة. وأيضا شرع الله جل في علاه العقوبات التي ترجع لولي الأمر بترك هذه أصول الدين اللي هي إيش؟ الصلاة العلماء اجتمعوا جميعا، من قال بكفر تارك الصلاة قال يقتل حدا، ومن قال بعدم كفر وقول الأئمة الأربعة وقول الجماهير من السلف والخلف قالوا المسألة على التعزير ترجع إلى من؟ إلى ولي الأمر. منهم من قال يحبس حتى يصلي. المسألة هنا في زمننا هذا تطبق بأن ولي الأمر ينظر العقوبة لإيش؟ المناسبة. ممكن يمنعه من راتب مثلا اليوم، ممكن يمنعه من شيء يسير، أو لا يكلمه يعرض عنه. المسألة فيها ما فيها من المصلحة المفسدة، فيها مصالح معينة، لا سيما وأن الفتوى تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، لكن الأحكام تتعلق بالثابتة ثوابت لا تتبدل ولا تتغير. فالمغيرات من الأعراف وغير ذلك التي لم تأتي فيها النصوص قد تتغير من مكان لمكان ومن حال إلى حال ومن وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان. وأيضا شرعة العقوبة لمن منع الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله إيش؟ عزمة من عزمات ربهم. أهو الآن من أجل العقوبات لحفظ هذا الأصل، حفظ الدين، يكون حفظ الدين بالشهادتين، بالصلاة، بالصيام، بالحج، ويعذره إن لم يصم، إن ورده قد أفطر وجهر بذلك أمام الناس يعذره، لولي الأمر أن يعذره، لأنه ينتهك حرمة من حرمات الله جل في علاه لحفاظ هذا الأصل. المقاصد الضرورية الأولى حفظ الدين، والدين حفظ الدين يكون عن طريقين، إيجاب وسلب، وجود وعدم. وجود إيجاب أصل هذا الدين، ثم تشرع الأحكام من أجل إيش؟ الحفاظ، الدفع من أجل السياق الذي يحفظ لنا هذا الأصل. هذا الأول. الثاني حفظ العقل، ثاني حفظ النفس. ماشي على الترتيب، ماشي. حفظ النفس، حفظ النفس هذا أصالة قد قاله الله تعالى تصريحا في الكتاب، قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال الله تعالى من قتل نفسه بشيء أو قال السلام من قتل نفسه بشيء عذب به. نقول حفظ النفس أيضا شرعت الأحكام لإيش؟ سرعة لإيش؟ إيجاد الأصل. وشرعت أحكام أيضا لإيه؟ سياج لحفظ هذا الأصل. يبقى هي أحكام شرعت بجانب وجودي والجانب الآخر جانب إيش؟ عدمي. إيجاب وسلب، إيجاب وسلب. فشرعت الأحكام لحفظ النفس بإيش؟ الحق أن نقول حفظ النفس يأتي بالطعام وبالشراب، صحيح ولا لا؟ أنت أصلا لو تركت الطعام تموت، تركت الشراب أيضا تموت، صحيح ولا لا؟ فلذلك قلنا بأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، بأن تأتي بالطعام وتأكل، لابد أن تأكل. حتى العلماء يقولون بأنه لو شرف على الهلاك ولم يجد إلا الحرام الخنزير أو الميتة يجب عليه أن يأكل، سد الرمق فقط، إنقاذ الحياة، لأنه هو إلى الإشباع. لذلك ابن تيمية يقول، ينقل اتفاقا من العلماء، وهذا فيه نظر ليس باتفاق، بأنه إن لم يأكل مات فاعلا للكبيرة قاتلا لنفسه باتفاق. يعني لو لم يأكل من الخنزير أو الميتة كان قاتلا لنفسه، فهو يجب أن يحافظ على النفس كما قلنا بالطعام والشراب والملبس، يعني لابد من مأوى يؤويه من البرد الشديد حتى لا يموت، صحيح ولا لا؟ واللباس نفس الأمر، والطعام والشراب كذلك لهذه المزية. وهذا بالنسبة للتشريعات الأحكام للوجود. وأيضا التداوي، أيضا التداوي دي تشريعات أحكام، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، تشريعات لأصل الوجود لحفظ النفس. وهنا الباب الثاني وهو تشريعات الأحكام التي هي عدمية، وهي التي درء المفسدة، التي تحافظ سياج يحافظ على هذا الأصل، وهو إيه؟ ما قاله المشابه، ألا وهو قتل القاتل، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه دلالة واضحة جدا على مسألة التشريع، تشريع أحكامه. يبقى لو سألك سائل لما شرعت أحكام القصاص، قلنا من مقاصد الشريعة، بل هي من مقاصد الشريعة الضرورية بحفظ النفس، ولا يحفظ النفس إلا بهذا التشريع بقتل القاتل. ليش بقتل القاتل؟ ده أنت أزهقت نفسي يا باب، كيف تقول بهذا؟ أنت أزهقت نفسا أيها الطالب. نقول نعم، أزهقت نفس، أزهقت نفسا واحدة لإحياء أمة، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك العرب كانوا يقولوا القتل أنفى القتل، طبعا الأوجز عبارة في كتاب ربنا، والأبلغ والأفصح في كتاب ربنا جل في علاه، لكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب. الثالث من المقاصد الضرورية حفظ العقل، حفظ العقل أيضا شريعة أحكام، مقاصد الشريعة هنا تشريع الأحكام كما قلنا، مقاصد الشريعة اصطلاحا معاني وإيش؟ وحكم لتشريع أحكام من أجل سعادة البشر عاجلا أو أجلا، أو تشريع أحكام حفظ العقل. يبقى لابد من مقاصد الشريعة تشريع أحكام لحفظ هذا العقل. قلنا على طرفين، على قسمين، إيجاب وسلب، وجود وعدم، تأصيل ودفع، تأصيل ودرء ودفع. تأصيل أحكام تؤصل لحفظ العقل. إيش الأحكام التي شرعت لحفظ العقل؟ أن تستخدم العقل، لا أن تستخدم العقل، أن تحترم العقل. وعندنا غلو وجفو، بعض البل طمسوا على العقول وقالوا إحنا جبرية، الله اللي بيتصرف كل شيء، حتى الكلام كلام ربنا مش كلام البشر. وبعض الغلو الذين كالمعتزلة الذين قدموا العقل على إيه؟ على الشارع وعلى النقل، هذا خطأ بين. القدر الذي وضعه الله للعقل لابد أن نقدره قدره فقط. ولذلك الله قال إن في ذلك الآيات للمتوسمين، قال أفلا ينظرون أفلا يتفكرون أفلا يبصرون. فهنا أمرك بأن تؤمن العقل، ولذلك بين المدح في ذلك والمن عندما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآيات. فإذا هذا من الله جل في علاه يبين احترام العقل لحفظ العقل التأصيل، بأن تتفكر بأن تتدبر بأن تعمل النظر. قال الفهم الفهم فيما يأتيه، من يرد الله به خيرا، الحديث هذا موقوف وهذا مرفوع، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلابد أن تفهم. والله تعالى ضرب الأمثال وقال وما يعقلها إلا إيش العالمون هم الذين يعقلون ذلك. الغرض المقصود هذا إعمال للعقل. يبقى إذن هنا تشريع أحكام لإيجاد وتشريع أحكام لإيه؟ للدفع للضر سلب، حتى نحفظ هذا. من الأحكام التي شرعها لحفظ العقل الجلد لمن أخذ بوسائل إفساد العقل، صحيح ولا لا؟ فلذلك العلماء يقولون في شرب الخمر على الرارح، صحيح هو حد يجلد نجلده 40 حدا على الرارح الصحيح. يبقى شرعت الأحكام هنا في حد الخمر من أجل حفظ العقل. لأنه أنت لو سألت لما يجلد في شرب الخمر، قلنا لأن شرب الخمر فيه الإسكار والإسكار يذهب، والشريعة جاءت بحفظ. شوف مقصد الشريعة، مقصد الشريعة. يبقى إذن هو ما حرم عليك الخمر حتى يحرمك من أن تلالي وتغني وتتعالى صوتك، لا، أراد ذلك لحفظ عقلك الذي هو الزين لك الذي ترتقي به الذي تنجو به. هذا بالنسبة لحفظ العقل. يبقى إذن حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ المال، حفظ المال. وهنا أيضا حفظ المال هيكون تشريع لحفظ المال، تأصيل لوجود أحكام تشريعية، تشريع الأحكام من أجل هذا التأصيل، أصل تواجد المال. المال نعمة، قال النبي نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الضعيفة إسنادا الصحيحة معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا. طيب، فالغرض المقصود المال نعمة، لكن لمن يستخدمه لدين الله جل في علاه. قال الدنيا لأربعة نفر رجع أعطاه الله المال والحكمة، صارت الحكمة على المال فهو يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه. فنقول الأحكام التي شرعت من أجل حفظ المال هو أن تنمي هذا المال، تنميه بالبركة وبالخير. لأننا إذا قلت تنمي المال مقابل التنمية إيش؟ مقابل النماء المحق، صحيح ولا لا؟ قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فأباح لك لتحصيل المال المعاملات. الأصل في المعاملات قالوا إنما البيع مثل الربا، وحرم الله البيع وحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع. فالأصل في كل المعاملات الحلال، فأباح لك التجارة والمشاركة والمضاربة والبيع والشراء وأيضا الإجارة والسلم والاستصناع، كل ذلك حلال لتنمية المال، تنمية الاقتصاد. فانظر لما دولة بأسرها لا تقوم إلا على ربا، هذا لا يمكن أن يكون اقتصاد بحال من الأحوال. هذا ليس نموا للاقتصاد بحال من الأحوال، ده تخريب للاقتصاد حقا وهدم للأمة بأسرها. فأنت عندما تستعمل المال وتأتي إلى الطبقات العاطلة تعمل بهذا المال، المال يتنامى من كل الجهات، العاطل يعمل فيكتسب ويربح ويتقاسم الربح معك، وأنت مالك يزيد حل ويكون حلا وبلا لك. فإذا شرعت أحكام من أجل حفظ المال أو تأصيل وجود المال، وشرعت أحكام للحفاظ على هذا المال الحلال، وهو ألا تقترب منه إيش؟ ألا تقترب من الحرام. فمنع الربا ومنع الغش ومنع البيع على البيع أخيه، ومنع أيضا بيع المحرمات وبيع النجسات، كل ذلك من التشريعات المقصد فيها الأسمى هو حفظ المال، حفظ المال الذي به عصب الأمم بالمال، صحيح ولا لا؟ ولذلك شوف انظر الشريعة والله ما تركت شيئا قط، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلو، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الدراد المقصد الأخير في دراد في المقاصد الضرورية هو حفظ النسل، حفظ النسل، حفظ النسل اللي هو الأخ تعجل به زوجوه بالله عليكم. يعني كنتم يعني تعرفون قصة الإمام معمر بن راشد كان رجلا بصريا متقنا محدثا، لما دخل اليمن فأبهرهم بشدة حفظه، فماذا قالوا؟ قالوا قيدوه. وإيش بقى التقييد؟ زوجوه. فقيدوا طالب العلم الفاضل هذا الذي قطع الفيافي والقفار من أجل طلب العلم، قيدوه بالزواج لعل الله جعله ينفع به الأمة الإسلامية. الغرض المقصود نقول شرعت أحكام من أجل حفظ الناس، منها الزواج المشروع الرئيس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكح تكثروا إني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذا المقصود أسمع إيش؟ الولد، صح ولا لا؟ فلابد أن نقول بأن هذه المسألة مقصد من مقاصد الشريعة، الولد والنسل، ابتغاء الولد. وهذا يشهد لهذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي استشكى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوته وله الأجر، قال وإن كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تقصد الولد الصالح لو يعبد الله جل في علاه فلك في ذلك الأجر. فالمقصد الأسمى من ذلك حفظ الناس والتوالد. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هناك حديث أيضا على شكلة الحديث بأسانيد مقاربة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود، وقال في بعض الروايات ولود سوداء خير من إيش؟ من عقيم حسناء. هذا إسناد فيه كلام لكن المعنى يصب فيما نقول. فإذا شرع الزواج، وأيضا شرع بعد الزواج عارف النفقة، هذه مكملات للضروريات. شرع ملك اليمين صحيح، قال إلا على أزواجهم أو مالك، ولذلك قال فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات قال فمما ملكت أيمانه. طيب هذا بالنسبة للإيجاد، تشريع أحكام للإيجاد. هناك تشريع أحكام لإيش؟ للسياج الذي يحفظ، سلب وإيجاد. شرع قال بحد القاذف للنسك صحيح، وأيضا منع من الزنا وجعل حدا للزنا، أيضا منع أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة إلا بعد أن تمضي العدة، لا يجوز بحال من الأحوال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا منع من الزواج قبل انتهاء العدة حتى لا تختلط الأنساب. مثلا لما دخل على سبايا أوطاس منع، قال لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له برجل وقع على امرأة كانت حاملا قال أيغذيه بمائه، لهممت أن أفعل كذا وكذا به، أيغذيه بمائه. فلذلك منع اختلاط الأنساب أنه قال الزواج لا يكون إلا بعد العدة. هذه مقاصد الشريعة الضرورية. يبقى لنا التحسينية والحاجية، إن شاء الله نفصل القول فيها الأسبوع القادم.